لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهل والكفر والظلم إلى نور التوحيد والإيمان والعلم والعدل. جاء بأعظم رسالة وأعلاها مكانة وأشملها لمصالح البشر وأحقها بالبقاء والخلود. ولهذا تعهد الله بحفظها فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتنفيذا وتحقيقا لهذا الوعد الصادق الأكيد، كان كل ما قامت به الأمة الإسلامية من جهود عظيمة واهتمام بالغ لا يعرف الأقل منه لأمة من الأمم ولا لدين من الأديان. بحفظ القرآن العظيم في الصدور والمصاحف والعناية الفائقة بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار في البيوت والمساجد والمعاهد، والاهتمام بدراسته وتفسيره واستنباط أحكامه والاعتبار بقصصه وأمثاله وعظاته، والتأليف في شتى العلوم التي تخدمه وتبين بلاغته وإعجازه من لغوية وبلاغية وتاريخية وغيرها، فما من سورة من سوره ولا آية من آياته ولا كلمة من كلماته إلا وقد دار حولها بحث وكان لها شأن ونبع. وقد شرف الله محمدا خاتم النبيين وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى مكانته ومنزلته، وأنزله المنزلة الكريمة التي يستحقها، فأسند إليه مهمة بيان ما في القرآن من إجمال وشرح ما يحتاج إلى شرح وتفصيل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الآية. فقام صلى الله عليه وسلم بما أسند إليه من واجب أكمل قيام بأقواله وأفعاله وأحواله وجهاده العظيم وسيرته العطرة، حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأسند تبليغ ذلك إلى خير أمة أخرجت للناس، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. فقام الصحابة الكرام بتبليغ تلك الرسالة وأداء تلك الأمانة على أحسن الوجوه وأقومها، وتلقت ذلك الأمة الإسلامية جيلا عن جيل، حتى وصلت إلينا تلك الرسالة الغراء غضة طرية، ولا تزال كذلك حتى يأذن الله لهذا العالم بالزوال وللشمس حياة البشرية بالأفول. ولقد حظيت السنة المطهرة ببيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشرحه للقرآن بحظها الوافر من وعد الله لتنزيله وذكره بالحفظ، فإنها والقرآن الكريم من مشكات واحدة، وضياع شيء منها وهي بيانه وشرحه ينافي ما وعد الله به من حفظ القرآن الكريم. وإذن فالسنة المطهرة داخلة في ذلك الوعد الصادق بالحفظ والضمان الأكيد، فكان من مظاهر تنفيذ ذلك الوعد ما نراه ونلمسه من جهود بذلت لحفظها وصيانتها والذود عن حياضها والتأليف في العلوم التي تخدمها. سرح طرفك في ذلك التراث العظيم وقلب صفحاته، ترى العجب العجاب وما يدهش الألباب، وخذ ما شئت من نصوص هذه السنة المطهرة وتابعه في عشرات الكتب، فستجد أنه ما من نص إلا وله شأن، وأي شأن، ودراسة وتحليل واستنباط وتمحيص وتحقيق وأخذ وإعطاء. ولقد أعد الله لحفظ هذه السنة المطهرة وصيانتها رجالا صنعهم على عينه، وأمدهم بشتى المواهب النفسية والعقلية والذكاء المتوقد والحفظ المستوعب والقدرة الهائلة على الاطلاع مما يبهر العقل، ويستنفد العجب ويجعل في المطلع على أخبارهم وأحوالهم ما يملأ قلبه يقينا بأن هؤلاء العباقرة ما أعدوا هذا الإعداد العجيب إلا لغاية سامية هي إنفاذ وعد الله الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من آثار هؤلاء العظماء ما تزخر به المكتبات الإسلامية اليوم وقبل اليوم من مؤلفات قيمة مختلفة المناهج والمواضيع متحدة الغاية وهي خدمة السنة المطهرة. فمؤلفات وضعت على المسانيد وجوامع وسنع الأبواب العقائدية والتاريخية والفقهية ومستخرجات وأجزاء وتخريجات وشروح وتأليف في أنواع علوم الحديث وفي الموضوعات والناسخ والموسوخ وفي تواريخ الرجال وجرحهم وتعديلهم وأخرى في غريب الحديث وفي علل المسانيد من حيث الإرسال والوصل والرفع والوقف. نشأة علوم الحديث وتطورها. كان الصحابة رضوان الله عليهم أول من احتاط لحفظ السنة وصيانتها من أن يشوبها شائبة من غيرها أو يتطرق إليها خطأ أو خلل، فاتخذوا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا يضمن عدم تسرب أي خلل إليها من طريق السهو أو العمد. فمن ذلك أولا تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الوقوع في الخطأ والنسيان مما يؤدي إلى شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. فكان أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود والزبير بن عوام وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم يقلون من الرواية ويحذرون الناس من الإكثار منها. ثانيا التثبت من الرواية عند أخذها وأدائها. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه: وكان أول من احتاط في قبول الأخبار فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا. ثم سأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر. وإذا فنشوء هذا العلم قد بدأ من أهل الصحابة ولا زال ينمو وتتسع دائرته في أذهان أهل العلم. ثالثا حتى جاء عصر التدوين فبدأ يساير تدوين الحديث ويواكبه جنبا إلى جنب وإن كان في دائرة ضيقة وموزعا هنا وهناك. قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله: وهذا وقد كتب العلماء فيه في عصر من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائس ما يكتب من ذلك ما تجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي وفي ثنايا الأم له وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم ومحاورتهم معه وما كتبه الإمام مسلم بالحجاج في مقدمة صحيحه ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سنته الشهيرة في سننه الشهيرة وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفردة في آخر جامعه وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل والإمام البخاري التواريخ الثلاثة ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة أشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر في فاتحة نخبة الفكر فقال رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقال لفن من فيه الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. وكان كما قال الحافظ أبو بكر بالنقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشعرية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، ولهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فنحن نرى أن التأليف لم يقف عند كتاب الصلاح، وإن كان على صغر حجمه قد جمع شتات ما قبله، بل كان هذا الكتاب حافزا للعلماء على السير قدما في مضمار التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول، فإما ألف في هذا الفن بعده. الإرشاد للنووي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، والتقريب للإمام النووي لخص فيه كتابه الإرشاد، واختصار علوم الحديث الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير، والخلاصة للطيبي لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، والمنهل الروي لبدر الدين بن جماعة لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، محاسن الإصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للإمام البرقيني، والنكت للزرخشي على مقدمة ابن الصلاح، والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن حسين العراقي، والمقنع لابن الملقن، وهو تلخيص لمقدمة ابن الصلاح، وألفية الحديث للحافظ عبد الرحيم العراقي، وشرحاه له وهما مطبوعان. والألفية هذه هي نظم لمضمونات مقدمة ابن الصلاح، والنكت لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، والتقييد والإيضاح للعراقي، والنكت الوفية في شرح الألفية للبقائي، وفتح المغيث للسخاوي وهو شرح لألفية العراقي، وفتح الباقي شرح ألفية العراقي للشيخ زكريا الأنصاري، والاقتراح لابن دقيق العيد، والموقظة للذهبي، تدريب الراوي للسيوطي وهو شرح التقريب للنووي، ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر وشرحها نزهة النظر، وشرح النخبة لملا علي قاري، واليواقي والدور للمناوي وهو شرح على النخبة، وحاشية نزهة النظر لابن قطلبغة، وتنقيح الأنظار لابن الوزير، وشرحه توضيح الأفكار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وغيرها من المؤلفات. وفي عصرنا هذا أيضا ألفت بعض الكتب لا يتسع المقام لذكرها. وبعد هذا نتعرض لتقسيم الحديث، فقد قسم العلماء علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. فأما علم الحديث رواية فهو نقل السنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وخلقه وخلقه وغير ذلك، وحفظها في الصدور، وإثباتها في السطور، وضبطها وتحرير ألفاظها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار وغير ذلك، وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة أو نحوها، وأنواعها الاستصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد، وحالة الرواة العدالة والجرح ونحو ذلك، وشروطهم في التحمل والأداء، وأصناف المرويات المصنفات من السنن والصحاح والحسان والجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد. وأما علم الحديث الدراية فيعرف بعلم مصطلح الحديث، وموضوعه بيان قواعد البحث في آحاد السنة عن أحوال السند والمتن وما يتعلق بهما. والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه قيل له حديث وخبر وأثر، ويقال له إذا عزاه لربه عز وجل الحديث القدسي. وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خبر وأثر ولم يقل له حديث. ومقصوده معرفة المقبول والمردود، وفائدته حماية الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه. فيبحث في أحوال السند من حيث انتهاؤه من مرفوع وموقوف ومقطوع، وفي ذاته من متصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل وأنواع كل منها. ويبحث في أحوال المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وغريب، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف، ومحفوظ وشاذ، ومعروف ومنكر، ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال به والعمل به من محكم ومعارض، وناسخ ومنسوخ، وراجح ومرجوح وما يتعلق بها، وباعتبار علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس، وموضوع ومتروك، ومعل ومدرج، ومقلوب ومزيد ومضطرب، ومصحف ومحرف، ومجهول ومبهم ومختلف. وعن صيغ الأداء من سماع وتحديث وإخبار وإنباء وقراءة ومناولة ومشافهة ومكاتبة وإجازة وعنعنة ووصية ووجادة. وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم، ومتفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك. وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم تعديلا وجرحا ومراتب كل منهم، وآداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك. فهذه أنواع علوم الحديث، علوم الدراية وعلوم الرواية. ولهذه الأمة خصائص لا يشاركها فيها أمة من الإمام، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ومن خصائصها الإسناد. والآن نريد أن نتحدث عمن قدم هذه الخدمات العظيمة الجليلة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه عموما، ألا وهم أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل. فلنعرج على الكلام عليهم فنقول: هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع، وهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وكل من شد عن منهج الله واتبع هواه في كل زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. هم الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ميزهم رسول الله وحددهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. لا نقول ذلك مبالغة ولا دعوة مجردة، وإنما نقول الواقع الذي تشهد له نصوص القرآن والسنة، ويشهد له التاريخ، وتشهد به أقوالهم وأحوالهم ومؤلفاتهم. هم الذين وضعوا نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكانوا أشد الناس بعدا عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الفتن. وهم الذين جعلوا دستورهم قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقدروا نصوص القرآن والسنة حق قدرها، وعظموها حق تعظيمها، وقدموها على أقوال الناس جميعا، وقدموا هديها على هدي الناس جميعا، واحتكموا إليها في كل شيء عن رضا كامل وصدور منشرحة بلا ضيق ولا حرج، وسلموا لله ولرسوله التسليم الكامل في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. هم الذين يصدق فيهم قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هم بعد صحابة رسول الله جميعا وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون سادة التابعين، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن حنفية وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب بن الزهري، ثم أتباع التابعين وعلى رأسهم مالك والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد، ثم أتباع هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح والإمام محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعفان بن مسلم، ثم تلاميذ هؤلاء الذين سلكوا منهجهم وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ثم تلاميذهم كالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وأبي داود والترمذي والنسائي، ثم من جرى مجراهم في الأجيال بعدهم كابن جرير وابن خزيمة والدارقطني في زمنه والخطيب البغدادي وابن عبد البر النمري وعبد الغني المقدسي وابن قدامة وابن الصلاح وابن تيمية والذهبي وابن كثير. وأقران هؤلاء في أصولهم ومن تلاهم واقتفى أثرهم في التمسك بالكتاب والسنة إلى يومنا هذا، ولهم مؤلفات في نصرة العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون. وهذه المؤلفات كثيرة لا تحصى، أذكر منها ما يأتي: الرد على الجهمية لإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد، خلق أفعال العباد البخاري، وقد ضمن كتابه الصحيح كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الإعصام، وكتاب السنة الخلال جامع علم أحمد، وكتاب الرد على الجهمية، وكتاب الرد على البشر المريسي كلاهما لعثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب السنة الأثرم، وكتاب الشريعة الآجري، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لابن شاهين، والاستقامة لخشيف بن أصرم، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان بالقدر، وكتاب الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن إسحاق المشهور بالصبغي، وكتاب السنة لأحمد بن محمد العسال، وكتاب الصفات، وكتاب النزول، وكتاب الرؤية الثلاثة للإمام الدارقطني. والإبانة الكبرى والإبانة الصغرى والسنة ثلاثتها لابن بطس الأكبري، وشرح أصول السنة للإمام اللالكائي، والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التميمي قيمي، وكتاب الصفات في جزئين لعبد الغني المقدسي، ومؤلفات كثيرة للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وتتابعت تآليفهم في خدمة السنة والعقيدة إلى يومنا هذا. وقد ألفوا في الرجال كتب الكثيرة، وألفوا في الموضوع كتب الموضوعات، وفي الرجال الكذابين وغيرها مؤلفات أخر. فهذه خدماتهم وهذه جهودهم، فهم الحمد لله سادة الأمة وقادتها في الحديث والرجال والعقيدة والفقه، وهم الذابون عن دين الله عقيدة وشريعة، والقامعون لأهل الإلحاد وأهل البدع في كل زمان ومكان. وقد أحصيت وقد أحصيت في كتابي جماعة واحدة لا جماعات لأهل الحديث والسنة في هذا الأصل، حوالي 50 و100 كتاب في الرد على الملاحدة وأهل البدع من الروافض وغيرهم من أهل الضلال، وهذا غيظ من فيض جهادهم في رفع راية السنة وإزهاق الأباطيل والضلالات التي انحرف أهلها عن جادة الإسلام وتنكبوا الصراط المستقيم. كل هذا ناشئ عن إدراكهم لعظمة الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وخطورة ما يخالفه من الكفر والشرك والبدع. هناك شهادات كثيرة لأئمة الحديث أنهم هم الذين قاموا بهذا الدين وحموه من كيد الكائدين وعبث العابثين وإفك الكذابين، وذكرت ذلك في كتاب مكانة أهل الحديث، وفي كتاب الجديد هذا الذي تصدر قبل أيام ذكرت بعضا منها، أئمة الجهل والتعديل هم حماة الدين. أسوق هذا ردا على بعض السفهاء الذين يقولون إن أهل الحديث لا علاقة لهم ببيان البدع، هذا من اختصاص يعني العلماء، والعلماء هؤلاء لا وجود لهم الذين قالوا هذا المفتري. ونحن ذكرنا هذا بهذه المناسبة، وأذكر الآن من الشهادات لهؤلاء الأئمة وأنهم الذين حافظوا على الدين وحموه. قال ابن حبان، الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين: ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في الأمم، وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن من التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن. فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين، وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. وقال أيضا: حدثنا الحسن بن سفيان قال: سمعت صالح بن حاتم بن وردان يقول: سمعت يزيد بن زريع يقول: لكل شيء فرسان، ولهذا العلم فرسان، يعني علم الحديث هو متضمن للدين كله، عقائده وشرائعه إلى آخر ذلك. وقال أبو حاتم أيضا: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطار في طلب السنن في الأمصار وجمعها في الرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. ولابن حزم رحمه الله كلام جيد جدا يبين فيه الرد على افتراءة الروافض إن الصحابة قد حرفوا القرآن، فبين كذبهم وقال إن القرآن قد انتشر في المصاحف في كل آفاق العالم الإسلامي، في حياة عمر، في حياة عثمان، وفي حياة علي رضي الله عنه، وكان علي يقرأه ويؤم به الناس في الصلاة، فلو كان حصل شيء من التحريف لبينه علي رضي الله عنه، لكن هذا يدل على كذبهم. ثم قارن بين النقل، في النقل بين نقل النصارى واليهود وبين نقل هذه الأمة عن نبيها، وبين أن النصارى أن اليهود قد ارتدوا قرونا بعد موسى فقطع ما بينه وبين التوراة، وأن النصارى بينه وبين عيسى يعني خمسة كلهم قد عرف كذبهم. أما هذه الأمة فقد توفرت على نقل دينها في مشارق الأرض ومغاربها، فالقرآن يقرأه الناس من أقصى المشارق من حدود الصين إلى أقصى المغرب الأندلس، يقرؤونه في كتاتيبهم وفي مساجدهم ويتداوله الأجيال، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج يتداولها الأمة جيل عن جيل في مشارق الأرض ومغاربها. فالصلاة التي يصليها المسلم في أقصى المشرق يصليها المسلمون في أقصى المغرب، وهكذا الزكاة وتفاصيلها أو كثير من تفاصيلها نقلت نقلا عاما، الكواف على الكواف والجماعات على الجماعات. ثم تعرض للنوع الثاني، وكذلك النوع الثاني نقل معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكثير من أصناف الزكاة والصوم وتفاصيل الحج وما شاكل ذلك، هي أيضا هذا النقل ينقله الكواف عن الكواف، ولكن الذي يعرفه أكثر وأكثر هم العلماء. والنوع الأول يعرفه العوام ويعرفه العلماء. ثم انتقل إلى النوع الثالث وهو ما ينقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي روى عنه ونسبه، وكلهم معروف، معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف عن الكواف، إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع. يعرف ذلك من كان من أهل هذه المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل، يعني هذا النوع والنوعان قبله نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم، من لا يحصي عددهم إلا خالقهم، إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منهم، قد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين، فلا يفوتهم زلة في كلمة، فما فوقها في شيء من النقل، فإن وقعت لأحدهم لا يمكن، ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الشكر. وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها إلى غيرها، والحمد لله رب العالمين. وهذا قاله في الفصل في الملل والنحل جزء 82-83. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة للتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها، وأن يسلك بهم مسلك السلف الصالح ومسلك الطائفة المنصورة الناجية التي من الله بها على هذه الأمة، فحفظت عليها دينها وحفظت لها هذه العلوم التي نعتز بها. أسأل الله أن يبارك في شبابنا وأن يأخذ بنواصيهم وأيديهم إلى الهدى وإلى طلب العلم الشرعي وإلى احترام هذا التراث العظيم، فيتجهون إليه ينهلون منه حتى يرتووا منه وينشروه في أجيالهم القادمة. حقق الله ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الله
يبارك فيكم. أنا كتبت ألقيت هذه المقالة مكتوبة خشية من الوقوع في بعض الأخطاء، وخشية من التقصير، ونريد أن نقدم الفائدة للسامعين. بارك الله فيكم. الله يحفظنا وإياكم. الله يحفظكم. هل بقي لكم شيء من الوقت؟ هل بقي شيء من الوقت؟ وفقكم الله. إن عندكم سؤال تفضلوا، ما عندكم نستودعكم الله. قال ما عندنا.
أحسن الله عليكم شيخنا.
نعم.
هذا السائل يقول عند ذكر الترمذي أعطيك حديث، هذا حديث حسن غريب.
نعم.
ما مقصود الترمذي بهذه اللفظة؟
الترمذي له اصطلاح خاص فيما أطلق عليه الحسن، فإذا قال هذا حديث حسن فقد بين شرطه، وهو أن لا يكون فيه متهم بالكذب، وأن يروى من غير وجه، وأن لا يكون شاذا. وأما ما يقول فيه حسن غريب فهذا معناه أنه جاء من طريق خاص، طريق فرد، لم يأتي من طرق متعددة. وإذا قال هذا حديث غريب فيريد به أنه ضعيف، وإذا قال هذا حديث حسن صحيح فهذا سببه إما التردد في تقييم الراوي، هل بلغ مرتبة الصحيح أو لم يبلغها فلا يتجاوز مرتبة الحسن، وإما أن يكون بالنظر إلى إسنادين، من أحدهما صحيح ومن الثاني حسن. وله اصطلاح يقول صحيح حسن صحيح حسن غريب حسن صحيح غريب إلى آخر الاصطلاحات التي اصطلحها ويشاركه فيها غيره، لكن الذي انفرد به والذي عرفه هو قوله حسن، وهو ما ذكرنا شروطه لكم سلفا. نعم.
الله
يريكم، هذا السائل يقول شيخنا هل هناك حديث برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على ثلاثة الأقسام،
مشهور وعزيز وفرد؟
إذا كان مشهورا فيكفيه، يدخل فيه الفرد ويدخل فيه الغريب العزيز، نكتفي إذا جاء من ثلاث طرق صاعدة نكتفي بأن نقول بأنه مشهور، لأن المشهور هذا أو المستفيض جاء من عدد من الطرق، الغريب ما جاء من طريق، يعني يدخل في العدد الزائد، والفرد من باب أولى. نعم. يعني الآن كأن السائل يريد أن يعرف الفرق بين المشهور والعزيز والغريب، فالمشهور ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا، والغريب ما جاء من طريقين في كل طبقات الرواة، والفرد ما جاء من طريق واحد عن واحد، ولا يمنع أن يكون في بعض الطبقات يعني الرواية عن اثنين، لكن الأغلب فيه أن يكون واحدا عن واحد. فهذه أنواع أخبار الآحاد التي اصطلحوا عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض من ينتسب إلى العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث في عهده وقال كي لا يختلط على الناس، وقال أي هذا المنتسب إلى العلم لأن هذا النهي لكي لا يختلط على الناس القرآن والسنة، فما صحة هذا؟
لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث في فترة ما، ولكن الأقوال كثيرة، منها أن من يعني يعتمد على حفظه فهذا يتهم الرسول على الكتابة، ومن يقصر يأذن له بالكتابة، ومنهم من يقول نهى الأمة عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، ولكن هذا النهي نسخ الصحيح أنه نسخ. أولا من أدل على النسخ حديث أبي شاه، وكان هذا في عام الفتح، وكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ليس هناك أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فعبد الله بن عمرو هاجر بعد الحديبية رضي الله عنه، جاء متأخرا بعد السنة السابعة، واستمر يكتب إلى أن لقي الله عز وجل. ولو كان رسول الله نهى عن الكتابة متأخرا لمحى عبد الله بن عمرو كل ما كتبه، لأن الرسول قال: ما كتب عني شيء فليمحو. فهذا دليل على أن الكتابة كانت، نهى الكتابة كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمر أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الكتابة، فكتب عبد الله بن عمرو وكتب غيره من الصحابة رضي الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا نعمل إذا وجدنا بعض الأحاديث قد صححها شيخ مشهود له بالعلم وضعفها شيخ آخر كذلك؟
ندرس ونرجح بالدراسة القوية، الذي يرغب صاحبه في الوصول إلى الحق يدرس، وبالأدلة والقرائن يرجح أحد الجانبين. يعني الذي عنده ملكة، ملكة التصحيح والتضعيف، لا يجوز له أن يقلد هذا ولا ذاك، لا يجوز له حتى أن يقلد أبا داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. أما الصحيح فقد تلقته الأمة بالقبول، فلا يجوز أن نخوض في أحاديث يعني لم تنتقد فنأتي ننتقدها، فإن هذا يفتح باب شر ويكون ردا لإجماع الأمة. بارك الله. أما الكتب الأخرى فأولا لم يلتزم أصحابها الصحة، هذا بتصريح منهم، وصححوا وضعفوا وسكتوا عن أشياء. فنحن إذا صححوا أو حسنوا يعني العام يقلد، وأما الذي يتمكن من التصحيح والتضعيف فليس له أن يقلد في هذا التصحيح والتضعيف والتحسين، ولو كان المضاعف من الأئمة الذين ذكرنا أسماءهم في الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم ممن ألف في علوم في 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 متون الأحاديث على الأبواب أو على المسندات أو الجوامع أو المستخرجات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يؤمن بالحديث الضعيف أم أن هناك تفصيل؟
الحديث الشديد الضعف لا يعمل به، والحديث الضعيف الذي قد يتقوى وضعفه خفيف. فمثل الإمام مسلم ذكر في مقدمته أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف إطلاقا، وعلى هذا الرأي الشيخ الألباني أظن والله أعلم. وهناك من يجيز العمل بالحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف بشروط: الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني ألا يعتقد صحته، الشرط الثاني ألا يعتقد صحته، والثالث ألا يعلنه أمام الناس. وبقي شرط رابع لا أذكره الآن، من يذكره؟ كيف؟ هو هذا أنا ما نخلصه، هو ألا لا يعلنه. ذكرت ألا يكون شديد الضعف، ذكرت هذا، ذكرت فضائل الأعمال. يكفي يكفي هذا، بارك الله فيك. نعم تفضل. ألا ألا أعتقد ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا قلت ولا أعتقد صحته. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم.
أنا سائل يقول: بعض الأحاديث الأذكار مقيدة بذكر الصلاة.
بإيش؟
بعض الأحاديث الأذكار مقيدة بذكر الصلاة.
أيوة.
فهل المقصود بذكر الصلاة قبل السلام أم بعدها؟
والله الظاهر أن ابن القيم ابن تيمية يا ريان أن هذا في 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 قبل قبل السلام، لأن دبر كل شيء من ذاته، دبر كل شيء من ذاته، ولكن أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا مثل التسبيح الذي رواه الصحابة، الاستغفار حديث رواه أبو هريرة وأبو ذر، تسبيح قبل كل صلاة 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بارك الله فيكم وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الظاهر أن هذا كله بعد السلام. نعم.
هذا السائل يقول ما القول الراجح في الحديث القدسي؟ هل هو من الله لفظا ومعنى أم من الله معنى فقط؟
الراجح أنه من الله لفظا ومعنى، ولكن يختلف القرآن بأنه ما تحدي به وأنه لا يتعبد بتلاوته، وأما هو فمن الله مثل التوراة ومثل الإنجيل ومثل مخاطبة الله لموسى ومخاطبة محمد رب الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء، فهذا كله كلام الله ولم يتحدى به. فهذا الحديث القدسي يقول فيه رسول الله قال الله، فإذا كان المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يسنده رسول الله إلى ربه عز وجل، أما هذا فيسنده رسول الله إلى ربه يقول قال الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض أهل العلم يقول إن اجتمع في الحديث الواحد أكثر من علة فإنه يضعف الحديث لعلة الأقوى، مثال ذلك لو اجتمع كذاب وسيء الحب فإنه يعلمه بالكذاب، فما قدركم حضرة الله؟
والله يكفيه التعليل بالكذاب، ولكن إذا أضاف لا مانع، إذا أضاف قال هذا ضعيف أولا أنا فيه الراوي بالألف ضعيف ويزيدها لكن بأن أضاف لا كذاب. نعم.
جزاكم الله خيرا.
الله
يحفظكم الدارين.
آمين.
وكتب الله لكم الأجر والثواب.
آمين. بارك الله فيكم.
الله
وفقكم الله وسدد خطاكم وبارك فينا وفيكم ونفعنا وإياكم ما نسمع. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهل والكفر والظلم إلى نور التوحيد والإيمان والعلم والعدل. جاء بأعظم رسالة وأعلاها مكانة وأشملها لمصالح البشر وأحقها بالبقاء والخلود، ولهذا تعهد الله بحفظها فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتنفيذا وتحقيقا لهذا الوعد الصادق الأكيد كان كل ما قامت به الأمة الإسلامية من جهود عظيمة واهتمام بالغ لا يعرف الأقل منه لأمة من الأمم ولا لدين من الأديان، بحفظ القرآن العظيم في الصدور والمصاحف والعناية الفائقة بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار في البيوت والمساجد والمعاهد، والاهتمام بدراسته وتفسيره واستنباط أحكامه والاعتبار بقصصه وأمثاله وعظاته والتأليف في شتى العلوم التي تخدمه وتبين بلاغته وإعجازه من لغوية وبلاغية وتاريخية وغيرها، فما من سورة من سوره ولا آية من آياته ولا كلمة من كلماته إلا وقد دار حولها بحث وكان لها شأن ونبع. وقد شرف الله محمدا خاتم النبيين وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى مكانته ومنزلته، وأنزله المنزلة الكريمة التي يستحقها، فأسند إليه مهمة بيان ما في القرآن من إجمال وشرح ما يحتاج إلى شرح وتفصيل. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية، فقام صلى الله عليه وسلم بما أسند إليه من واجب أكمل قيام بأقواله وأفعاله وأحواله وجهاده العظيم وسيرته العطرة حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأسند تبليغ ذلك إلى خير أمة أخريت للناس، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. فقام الصحابة الكرام بتبليغ تلك الرسالة وأداء تلك الأمانة على أحسن الوجوه وأقومها، وتلقت ذلك الأمة الإسلامية جيلا عن جيل حتى وصلت إلينا تلك الرسالة الغراء غضة طرية، ولا تزال كذلك حتى يأذن الله لهذا العالم بالزوال وللشمس حياة البشرية بالأفول. ولقد حظيت السنة المطهرة ببيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشرحه للقرآن بحظها الوافر من وعد الله لتنزيله وذكره بالحفظ، فإنها والقرآن الكريم من مشكات واحدة، وضياع شيء منها وهي بيانه وشرحه ينافي ما وعد الله به من حفظ القرآن الكريم. وإذن فالسنة المطهرة داخلة في ذلك الوعد الصادق بالحفظ والضمان الأكيد، فكان من مظاهر تنفيذ ذلك الوعد ما نراه ونلمسه من جهود بذلت لحفظها وصيانتها والذود عن حياضها والتأليف في العلوم التي تخدمها. سرح طرفك في ذلك التراث العظيم وقلب صفحاته ترى العجب العجاب وما يزهج الألباب، وخذ ما شئت من نصوص هذه السنة المطهرة وتابعه في عشرات الكتب، فستجد أنه ما من نص إلا وله شأن وأي شأن، ودراسة وتحليل واستنباط وتمحيص وتحقيق وأخذ وإعطاء. ولقد أعد الله لحفظ هذه السنة المطهرة وصيانتها رجالا صنعهم على عينه وأمدهم بشتى المواهب النفسية والعقلية والذكاء المتوقد والحفظ المستوعب والقدرة الهائلة على الاطلاع مما يبهر العقل ويستنفذ العجب ويجعل في المطلع على أخبارهم وأحوالهم ما يملأ قلبه يقينا بأن هؤلاء العباقرة ما أعدوا هذا الإعداد العجيب إلا لغاية سامية هي إنفاذ وعد الله الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من آثار هؤلاء العظماء ما تزخر به المكتبات الإسلامية اليوم وقبل اليوم من مؤلفات قيمة مختلفة المناهج والمواضيع متحدة الغاية، وهي خدمة السنة المطهرة. فمؤلفات وضعت على المسانيد وجوامع وسنع على الأبواب العقائدية والتاريخية والفقهية، ومستخرجات وأجزاء وتخريجات وشروح وتأليف في أنواع علوم الحديث وفي الموضوعات والناسخ والموسوخ وفي تواريخ الرجال وجرحهم وتعديلهم، وأخرى في غريب الحديث وفي الأسانيد من حيث الإرسال والوصل والرفع والوقف. نشأة علوم الحديث وتطورها، كان الصحابة رضوان الله عليهم أول من احتاط لحفظ السنة وصيانتها من أن يشوبها شائبة من غيرها أو يتطرق إليها خطأ أو خلل، فاتخذوا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا يضمن عدم تسرب أي خير إليها من طريق السهو أو العمد. فمن ذلك أولا تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الوقوع في الخطأ والنسيان مما يؤدي إلى شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. فكان أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود والزبير بن عوام وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم يقلون من الرواية ويحذرون الناس من الإكثار منها. ثانيا التثبت من الرواية عند أخذها وأدائها. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه: وكان أول من احتاط في قبول الأخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا. ثم سأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر. وإذا فنشوء هذا العلم قد بدأ من أهل الصحابة، ولا زال ينمو وتتسع دائرته في أذهان أهل العلم. ثالثا، حتى جاء عصر التدوين، فبدأ يساير تدوين الحديث ويواكبه جنبا إلى جنب، وإن كان في دائرة ضيقة وموزعا هنا وهناك. قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله: وهذا وقد كتب العلماء فيه في عصر من عصر التدوين إلى يومنا هذا. نفائس ما يكتب من ذلك ما تجده في أثناء مباحث الرسالة للإمام الشافعي وفي ثنايا الأم له، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم ومحاورتهم معه، وما كتبه الإمام مسلم بالحجاج في مقدمة صحيحه، ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في بيان طريقته في سنته الشهيرة في سننه الشهيرة، وما كتبه الحافظ أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل المفردة في آخر جامعه، وما بثه في الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل، وللإمام البخاري التواريخ الثلاثة، ولغيره من علماء الجرح والتعديل من معاصريه ومن بعدهم بيانات وافية لقواعد هذا الفن تجيء منتشرة في تضاعف كلامهم، حتى جاء من بعدهم فجرد هذه القواعد في كتب مستقلة ومصنفات عدة. أشار إلى أشهرها الحافظ ابن حجر في فاتحة نخبة الفكر، فقال رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامه الرمزي الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقال لفن من فيه الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بالنقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشعرية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، ولهذا أكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. فنحن نرى أن التأليف لم يقف عند كتاب الصلاح، وإن كان على صغر حجمه قد جمع شتات ما قبله، بل كان هذا الكتاب حافزا للعلماء على السير قدما في مضمار التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول، فإما ألف في هذا الفن بعده الإرشاد للنووي اختصر في مقدمة ابن الصلاح، والتقريب للإمام النووي لخص فيه كتابه الإرشاد، واختصار علوم الحديث الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير، والخلاصة للطيبي لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، والمنهل الروي لبدر الدين بن جماعة لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، محاسن الإصلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للإمام البلقيني والنكت للزرخشي على مقدمة ابن الصلاح، والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن حسين العراقي والمقنع لابن الملقن، وهو تلخيص لمقدمة ابن الصلاح وألفية الحديث للحافظ عبد الرحيم العراقي وشرحاه له وهما مطبوعان. والألفية هذه هي نظم لمضمونات مقدمة ابن الصلاح، والنكت لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، والتقييد والإيضاح للعراقي، والنكت الوفية في شرح الألفية للبقائي، وفتح المغيث للسخاوي وهو شرح لألفية العراقي، وفتح الباقي شرح ألفية العراقي للشيخ زكريا الأنصاري، والاقتراح لابن دقيق العيد، والموقظة للذهبي، تدريب الراوي للسيوطي وهو شرح التقريب للنووي، ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر وشرحها نزهة النظر، وشرح النخبة لملا علي قاري، واليواقي والدور للمناوي وهو شرح على النخبة، وحاشية نزهة النظر لابن قطلبغة، وتنقيح الأنظار لابن الوزير، وشرحه توضيح الأفكار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وغيرها من المؤلفات. وفي أصل هذا أيضا ألفت بعض الكتب لا يتسع المقام لذكرها. وبعد هذا نتعرض لتقسيم الحديث، فقد قسم العلماء علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. فأما علم الحديث رواية فهو نقل السنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وخلقه وخلقه وغير ذلك، وحفظها في الصدور، وإثباتها في السطور، وضبطها وتحرير ألفاظها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار وغير ذلك، وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة أو نحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد، وحالة الرواة العدالة والجرح ونحو ذلك، وشروطهم في التحمل والأداء، وأصناف المرويات المصنفات من السنن والصحاح والحسان والجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد. وأما علم الحديث الدراية فيعرف بعلم مصطلح الحديث، وموضوعه بيان قواعد البحث في آحاد السنة عن أحوال السند والمتن وما يتعلق بهما. والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه قيل له حديث وخبر وأثر، ويقال له إذا عزاه لربه عز وجل الحديث القدسي. وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خبر وأثر ولم يقل له حديث. ومقصوده معرفة المقبول والمردود، وفائدته حماية الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه. فيبحث في أحوال السند من حيث انتهاؤه من مرفوع وموقوف ومقطوع، وفي ذاته من متصل ومنقطع ومسلسل وعال ونازل وأنواع كل منها. ويبحث في أحوال المتن باعتبار طرقه من مشهور وعزيز وغريب، وباعتبار مراتبه من صحيح وحسن وضعيف، ومحفوظ وشاذ، ومعروف ومنكر، ومتابع وشاهد، وباعتبار الاستدلال به والعمل به من محكم ومعارض، وناسخ ومنسوخ، وراجح ومرجوح وما يتعلق بها، وباعتبار علله من معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس، وموضوع ومتروك، ومعل ومدرج، ومقلوب ومزيد ومضطرب، ومصحف ومحرف، ومجهول ومبهم ومختلط، وعن صيغ الأداء من سماع وتحديث وإخبار وإنباء وقراءة ومناولة ومشافهة ومكاتبة وإجازة وعنعنة ووصية ووجادة، وعن أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم، ومتفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومبهم ومتشابه وغير ذلك، وعن طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وسيرهم وأحوالهم تعديلا وجرحا ومراتب كل منهم، وآداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وسببه وتصنيفه وغير ذلك. فهذه أنواع علوم الحديث، علوم الدراية وعلوم الرواية. ولهذه الأمة خصائص لا يشاركها فيها أمة من الأمم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ومن خصائصها الإسناد. والآن نريد أن نتحدث عن من قدم هذه الخدمات العظيمة الجليلة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه عموما، ألا وهم أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل. فلنعرج على الكلام عليهم فنقول: هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع، وهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وكل من شد عن منهج الله واتبع هواه في كل زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. هم الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين ميزهم رسول الله وحددهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. لا نقول ذلك مبالغة ولا دعاوى مجردة، وإنما نقول الواقع الذي تشهد له نصوص القرآن والسنة، ويشهد له التاريخ، وتشهد به أقوالهم وأحوالهم ومؤلفاتهم. هم الذين وضعوا نصب عيونهم قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكانوا أشد الناس بعدا عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الفتن. وهم الذين جعلوا دستورهم قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقدروا نصوص القرآن والسنة حق قدرها، وعظموها حق تعظيمها، وقدموها على أقوال الناس جميعا، وقدموا هديها على هدي الناس جميعا، واحتكموا إليها في كل شيء عن رضا كامل وصدور منشرحة بلا ضيق ولا حرج، وسلموا لله ولرسوله التسليم الكامل في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. هم الذين يصدق فيهم قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هم بعد صحابة رسول الله جميعا وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون سادة التابعين، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن الحنفية وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري، ثم أتباع التابعين وعلى رأسهم مالك والأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد، ثم أتباع هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح والإمام محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعفان بن مسلم، ثم تلاميذ هؤلاء الذين سلكوا منهجهم وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ثم تلاميذهم كالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وأبي داود والترمذي والنسائي، ثم من جرى مجراهم في الأجيال بعدهم كابن جرير وابن خزيمة والدارقطني في زمنه والخطيب البغدادي وابن عبد البر النمري وعبد الغني المقدسي وابن قدامة وابن الصلاح وابن تيمية والذهبي وابن كثير. وأقران هؤلاء في أصولهم ومن تلاهم واقتفى أثرهم في التمسك بالكتاب والسنة إلى يومنا هذا، ولهم مؤلفات في نصرة العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون. وهذه المؤلفات كثيرة لا تحصى، أذكر منها ما يأتي: الرد على الجهمية لإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد، خلق أفعال العباد البخاري، وقد ضمن كتابه الصحيح كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الإعصام، وكتاب السنة للخلال جامع علم أحمد، وكتاب الرد على الجهمية، وكتاب الرد على البشر المريسي كلاهما لعثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب السنة للأثرم، وكتاب الشريعة الآجري، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لابن شاهين، والاستقامة للشيخ بن أصرم، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان بالقدر، وكتاب الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن إسحاق المشهور بالصبغي، وكتاب السنة لأحمد بن محمد العسال، وكتاب الصفات، وكتاب النزول، وكتاب الرؤية الثلاثة للإمام الدارقطني، والإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، والسنة ثلاثتها لابن بطس المخبري، وشرح أصول السنة للإمام اللالكائي، والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التميمي تيمي، وكتاب الصفات في جزئين لعبد الغني المقدسي، ومؤلفات كثيرة للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وتتابعت تآليفهم في خدمة السنة والعقيدة إلى يومنا هذا. وقد ألفوا في الرجال كتب الكثيرة، وألفوا في الموضوع كتب الموضوعات، وفي الرجال الكذابين وغيرها مؤلفات أخرى. فهذه خدماتهم وهذه جهودهم، فهم الحمد لله سادة الأمة وقادتها في الحديث والرجال والعقيدة والفقه، وهم الذابون عن دين الله عقيدة وشريعة، والقامعون لأهل الإلحاد وأهل البدع في كل زمان ومكان. وقد أحصيت في كتابي جماعة واحدة لا جماعات لأهل الحديث والسنة في هذا العصر حوالي 50 و100 كتاب في الرد على الملاحدة وأهل البدع من الروافض وغير من أهل الضلال، وهذا غيظ من فيض جهادهم في رفع راية السنة وإزهاك الأباطيل والضلالات التي انحرف أهلها عن جادة الإسلام وتنكبوا الصراط المستقيم. كل هذا ناشئ عن إدراكهم لعظمة الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وخطورة ما يخالفه من الكفر والشرك والبدع. هناك شهادات كثيرة لأئمة الحديث أنهم هم الذين قاموا بهذا الدين وحموه من كيد الكائدين وعبث العابثين وإفك الكذابين، وذكرت ذلك في كتاب مكانة أهل الحديث وفي كتاب الجديد هذا الذي تصدر قبل أيام، ذكرت بعضا منها. أئمة الجهل والتعديل هم حماة الدين، أسوق هذا ردا على بعض السفهاء الذين يقولون إن أهل الحديث لا علاقة لهم ببيان البدع، هذا من اختصاص يعني العلماء، والعلماء هؤلاء لا وجود لهم الذين قالوا هذا المفتري. فنحن ذكرنا هذا بهذه المناسبة، وأذكر الآن من الشهادات لهؤلاء الأئمة وأنهم الذين حافظوا على الدين وحموه. قال ابن حبان، الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في الأمم، وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن. فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. وقال أيضا حدثنا الحسن بن سفيان قال سمعت صالح بن حاتم بن وردان يقول سمعت يزيد بن زريع يقول لكل شيء فرسان ولهذا العلم فرسان، يعني علم الحديث هو متضمن للدين كله عقائده وشرائعه إلى آخر ذلك. وقال أبو حاتم أيضا فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطار في طلب السنن في الأمصار وجمعها في الرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسة البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنة شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. ولابن حزم رحمه الله كلام جيد جدا يبين فيه الرد على افتراءة الروافض إن الصحابة قد حرفوا القرآن، فبين كذبهم وقال إن القرآن قد انتشر في المصاحف في كل آفاق العالم الإسلامي في حياة عمر في حياة عثمان وفي حياة علي رضي الله عنه، وكان علي يقرأه ويؤم به الناس في الصلاة، فلو كان حصل شيء من التحريف لبينه علي رضي الله عنه، لكن هذا يدل على كذبهم. ثم قارن بين النقل في النقل بين نقل النصارى واليهود وبين نقل هذه الأمة عن نبيها، وبين أن النصارى اليهود قد ارتدوا قرونا بعد موسى فقطع ما بينه وبين التوراة، وأن النصارى بينه وبين عيسى يعني خمسة كلهم قد عرف كذبهم. أما هذه الأمة فقد توفرت على نقل دينها في مشارق الأرض ومغاربها، فالقرآن يقرأه الناس من أقصى المشارق من حدود الصين إلى أقصى المغرب الأندلس، يقرؤونه في كتاتيبهم وفي مساجدهم ويتداوله الأجيال، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج يتداولها الأمة جيل عن جيل في مشارق الأرض ومغاربها. فالصلاة التي يصليها المسلم في أقصى المشرق يصليها المسلمون في أقصى المغرب، وهكذا الزكاة وتفاصيلها أو كثير من تفاصيلها نقلت نقلا عاما الكواف على الكواف والجماعات على الجماعات. ثم تعرض للنوع الثاني، وكذلك النوع الثاني نقل معجزاته صلى الله عليه وسلم وكثير من أصناف الزكاة والصوم وتفاصيل الحج وما شاكل ذلك، هي أيضا هذا النقل ينقله الكواف عن الكواف، ولكن الذي يعرفه أكثر وأكثر هم العلماء، والنوع الأول يعرفه العوام ويعرفه العلماء. ثم انتقل إلى النوع الثالث وهو ما ينقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي روى عنه ونسبه، وكلهم معروف، معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف عن الكواف، إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع يعرف ذلك من كان من أهل هذه المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل، يعني هذا النوع والنوعان قبله، نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 وخمسين عاما في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم، من لا يحصي عددهم إلا خالقهم، إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منهم، قد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين. فلا يفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقد، فإن وقعت لأحدهم لا يمكن، ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الشكر. وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها إلى غيرها، والحمد لله رب العالمين. وهذا قاله في الفصل في الملل والنحل جزء 82-83. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة للتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها، وأن يسلك بهم مسلك السلف الصالح ومسلك الطائفة المنصورة الناجية التي من الله بها على هذه الأمة، فحفظت عليها دينها وحفظت لها هذه العلوم التي نعتز بها. أسأل الله أن يبارك في شبابنا وأن يأخذ بنواصيهم وأيديهم إلى الهدى وإلى طلب العلم الشرعي وإلى احترام هذا التراث العظيم، فيتجهون إليه ينهلون منه حتى يرثوا منه وينشروه في أجيالهم القادمة. حقق الله ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. أنا كتبت هذه، ألقيت هذه المقالة مكتوبة خشية من الوقوع في بعض الأخطاء، وخشية من التقصير، ونريد أن نقدم الفائدة للسامعين. بارك الله فيكم. الله يحفظه وإياكم. الله يحفظكم. هل بقي لكم شيء من الوقت؟ هل بقي شيء من الوقت؟ وفقكم الله. إن عندكم سؤال تفضلوا، ما عندكم نستودعكم الله. قال ما عندنا.
أحسن الله عليكم شيخنا.
نعم.
هذا السائل يقول عند ذكر الترمذي أقف حديث، هذا حديث حسن غريب.
نعم.
ما مقصود الترمذي بهذه اللفظة؟
الترمذي له اصطلاح خاص فيما أطلق عليه الحسن، فإذا قال هذا حديث حسن فقد بين شرطه، وهو أن لا يكون فيه متهم بالكذب، وأن يروى من غير وجه، وأن لا يكون شاذا. وأما ما يقول فيه حسن غريب فهذا معناه أنه جاء من طريق خاص، طريق فرد، لم يأتي من طرق متعددة. وإذا قال هذا حديث غريب فيريد به أنه ضعيف، وإذا قال هذا حديث حسن صحيح فهذا سببه إما التردد في تقييم الراوي، هل بلغ مرتبة الصحيح أو لم يبلغها فلا يتجاوز مرتبة الحسن، وإما أن يقوم بالنظر إلى إسنادين، من أحدهما صحيح ومن الثاني حسن. وله اصطلاح يقول صحيح حسن صحيح، حسن غريب حسن صحيح غريب، إلى آخر الاصطلاحات التي اصطلحها ويشاركه فيها غيره، لكن الذي انفرد به والذي عرفه، الذي عرفه وقوله حسن، وهو ما ذكرنا شروطه لكم سلفا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا، هل هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على الثلاثة الأقسام، مشهور وعزيز وفرد؟
إذا كان مشهورا فيكفيه، يدخل فيه الفرد ويدخل فيه الغريب العزيز. نكتفي إذا جاء من ثلاث طرق صاعدة، نكتفي بأن نقول بأنه مشهور، لأن المشهور هذا أو المستفيض جاء من عدد من الطرق، الغريب ما جاء من طريق، يعني يدخل في العدد الزائد، والفرد من باب أولى. نعم، يعني الآن كأن السائل أن يعرف الفرق بين المشهور والعزيز والغريب، فالمشهور ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا، والغريب ما جاء من طريقين في كل طبقات الرواة، والفرد ما جاء من طريق واحد عن واحد، ولا يمنع أن يكون في بعض الطبقات يعني الرواية عن اثنين، لكن أغلب فيه أن يكون واحدا عن واحد. فهذه أنواع أخبار الآحاد التي اصطلحوا عليها. نعم،
يقول بعض من ينتسب الى العلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن كتابه الحديث في عهده وقال كي لا يختلط على الناس، وقال اي هذا المنتسب الى العلم، لان هذا النهي لكي لا يختلط على الناس القران والسنه، فما صحه هذا؟
لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن كتابه الحديث في فتره ما، ولكن الأقوال كثيرة منها أن من يعني يعتمد على حفظه فهذا يتاه الرسول على الكتابة، ومن يقصر يأذن له بالكتابة، ومنهم من يقول نهى الأمة عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، ولكن هذا النهي نسخ. الصحيح أنه نسخ، أولا من أدلة على النص حديث أبي شاه، وكان هذا في عام الفتح، وكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ليس هناك أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فعبد الله بن عمرو هاجر بعد الحديبية رضي الله عنه، جاء متأخرا بعد السنة السابعة، واستمر يكتب إلى أن لقي الله عز وجل. ولو كان رسول الله نهى عن الكتابة متأخرا لمحى عبد الله بن عمرو كل ما كتبه، لأن الرسول قال: ما كتب عني شيء فليمحو. فهذا دليل على أن الكتابة كانت، نهى الكتابة كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمر أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الكتابة، فكتب عبد الله بن عمرو وكتب غيره من الصحابة رضي الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا نعمل إذا وجدنا بعض الأحاديث قد صححها شيخ مشهود له بالعلم وضعفها شيخ آخر كذلك؟
ندرس ونرجح بالدراسة القوية، الذي يرغب صاحبها في الوصول إلى الحق يدرس، ويا بالأدلة والقرائن يرجح أحد الجانبين. يعني الذي عنده ملكة التصحيح والتضعيف لا يجوز له أن يقلد هذا ولا ذاك، لا يجوز له حتى أن يقلد أبا داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا نواجه. أما الصحيحة فقد تلقته الأمم بالقبول، فلا يجوز أن نخوض في أحاديث يعني لم تنتقد فنأتي ننتقدها، فإن هذا يفتح باب شر ويكون ردا لإجماع الأمة، بارك الله. أما الكتب الأخرى فأولا لم يلتزم أصحابها الصحة، هذا بتصريح منهم، وصححوا وضعفوا وسكتوا عن أشياء، فنحن إذا صححوا أو حسنوا يعني العام يقلد، وأما الذي يتمكن من التصحيح والتضعيف فليس له أن يقلد في هذا التصحيح والتضعيف والتحسين، ولو كان المضاعف من الأئمة الذين ذكرنا أسماءهم كالترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم ممن ألف في علوم في متون الأحاديث على الأبواب أو على المسندات أو الجوامع أو المستخرجات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يؤمن بالحديث الضعيف أم أن هناك تفصيل؟
الحديث الشديد الضعف لا يعمل به، والحديث الضعيف الذي قد يتقوى وضعفه خفيف. فمثل الإمام مسلم ذكر في مقدمته أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف إطلاقا، وعلى هذا الرأي الشيخ الألباني أظن، والله أعلم. وهناك من يجيز العمل بالحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف بشروط: الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني ألا يعتقد صحته، الشرط الثاني ألا يعتقد صحته، والثالث ألا يعلنه أمام الناس. وبقي شرط رابع لا أذكره الآن، من يذكره؟ ها؟ كيف؟ هو هذا أيضا من خلال نفسه، ألا لا يعلنه. ذكرت ألا يكون شديد الضعف، ذكرت هذا، ذكرت فضائل الأعمال. يكفي يكفي هذا، بارك الله فيك. نعم تفضل. ألا يعتقد ثبوته النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أنا قلت ألا يعتقد صحته. بارك الله فيك، الله يبارك فيكم.
أنا سائل يقول: بعض الأحاديث الأذكار مقيدة بدور الصلاة.
بإيش؟
بعض الأحاديث الأذكار مقيدة بدور الصلاة.
أيوة.
فهل المقصود بدور الصلاة قبل السلام أم بعده؟
والله الظاهر ابن القيم بن تيمية يا ريان أن هذا في في في, في قبل قبل السلام، لأن دبر كل شيء من ذاته، دبر كل شيء من ذاته. ولكن أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا مثل التسبيح الذي رواه الصحابة، الاستغفار حديث رواه أبو هريرة وأبو ذر، تسبيح قبل كل صلاة 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بارك الله فيكم، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الظاهر أن هذا كله بعد السلام. نعم.
هذا السائل يقول: ما القول الراجح في الحديث القدسي؟ هل هو من الله لفظا ومعنى أم من الله معنى فقط؟
الراجح أنه من الله لفظا ومعنى، ولكن يختلف في القرآن بأنه ما تحدي به وأنه لا يتعبد بتلاوته، وأما هو فمن الله، مثل التوراة ومثل الإنجيل ومثل مخاطبة الله لموسى ومخاطبة محمد رب الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فهذا كله كلام الله ولم يتحدى به. فهذا الحديث القدسي يقول فيه رسول الله قال الله، فإذا كان المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يسنده رسول الله إلى ربه عز وجل. أما هذا فيسنده رسول الله إلى ربه يقول قال الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض أهل العلم يقول إن اجتمع في الحديث الواحد أكثر من علة فإنه يضعف الحديث بالعلة الأقوى. مثال ذلك: لو اجتمع كذاب وسيء الحفظ فإنه يعلمه بالكذاب، فما قولكم حفظكم الله؟
والله يكفيه التعليل بالكذاب، ولكن إذا أضاف لا مانع. إذا أضاف قال هذا ضعيف ضعيف أول لأن فيه الراوي الفلاني ضعيف، ويزيد هلاكا لأن أضاف لا كذاب. نعم.
جزاكم الله خيرا،
الله
يحفظكم الدارين،
آمين،
وكتب الله لكم الأجر والثواب،
آمين، بارك الله
فيكم.
وفقكم الله وسدد خطاكم وبارك فينا وفيكم ونفعنا وإياكم ما نسمع. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.